سأتكلم عن نماذج الذين طبقوا هذه المفاهيم، فهموها واستشعروها وتشربوها وطبقوها. دعونا نعيش مع الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على فن الإحسان، لنرى كيف تحولت هذه النظريات إلى واقع عملي في الحياة. واخترت أن أبدأ مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه، أقرب الناس إليه، الذين نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هؤلاء الأشراف الأطهار الذين لا تتم صلاة إلا بالصلاة عليهم. ونضرب مثلا بعلي رضي الله عنه، من سادة المسلمين، من أكرم المسلمين، من أوائل المسلمين ومن أعظمهم، أمير المؤمنين، إمام المسلمين، وأبناؤه الكرام الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. كيف صار هذين الرجلين سيدا شباب أهل الجنة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم نتعلم من سادة الشباب شباب أهل الجنة، ممن نتعلم؟ وليس هذا فقط، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبطيه، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الحسن ابن علي رضي الله عنه، ننظر إليه عندما سئل سؤالا جميلا: من الجواد؟ يعني من هو الذي تعتبره كريما وصل إلى القمة في الكرم والجود؟ من الجواد من البشر يعني؟ فأجاب إجابة عجيبة، تأملوها معي، هذا الجواب من الحسن ابن علي رضي الله عنهما. قال الحسن: الجواد الذي لو كانت الدنيا له، يعني عند كل الدنيا، خزائن الدنيا بيده، فأنفقها، تصدق بها كلها، لرأى على نفسه بعد ذلك حقوقا. يرى أنه بعد يحتاج ينفق زيادة. يعني الجواد باختصار هو الذي لا يشبع من الجود. بعض الناس لما يتصدق: كافي كافي خلاص، أنا سويت اللي علي وزيادة. لا، هنا اكتفيت بمنزلة، هناك ما هو أعلى منها، كما نتعلم من هذا الإمام العظيم وهذا السيد الجواد الكريم. هذا قوله. أما فعله رضي الله عنه وأرضاه، فكان الحسن رضي الله عنه أحيانا عندما يعطي الرجل الواحد 100,000 دفعة واحدة. واحد يقرأ مثل هذا الكلام، يعطي إنسان واحد، يعني ممكن واحد يتصدق لمنظمة، لجهاد، يعني عمل مستشفى، لكن يعطي رجلا واحدا 100,000 دفعة واحدة. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا إلا من كانت الدنيا في يده كالتراب، يعني ما لها قيمة. من يفعل هذا إلا من وافق فعله قوله عندما يقول يعطي، ينفق الدنيا كلها ويرى أن ما زال بعد ما اكتفى. فإذا يعلمنا الحسن هذا المعنى. وكان رضي الله عنه من شدة الجود والكرم، الحسن يعني بالإضافة إلى مكانته بشرفه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه سيد شباب أهل الجنة ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملأ قلوب الناس حبا بكرمه وجوده، الناس أحبته بالإضافة لما له من شرف ومكان ونسب وعلم، لجوده. كان من أجود الناس، إلى درجة أنه في أيام خلافة علي رضي الله عنه طلب من أبيه طلبا غريبا، وفعلا لباه له، فقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فخطب في الناس، ثم قال في نهاية الخطبة: إن الحسن قد جمع مالا، عند أموال جمعها كثيرة تجمعت له، ويريد أن يقسمه بينكم. فتجمع الناس وحضروا، فقام الحسن وقال، ينبه إلى أن أباه غفل عن أن يلفت الناس إلى مسألة، قال: أيها الناس، إنما جمعته للفقراء. فقام نصف الناس. هذه القصة على بساطتها تشير إلى مسألة جود الحسن. يعني بعض الناس لما يتصدق يعني يبحث عن واحد اثنين يعطيهم، ولا بالسر، ولا لا تخبر آخرين حتى لا يتكاثروا عليه. الحسن يعلن إعلان عام أمام الجماهير: تعالوا، حتى أن الأغنياء جاءوا ليأخذوا من هذا المال. والدليل أنه لما قال جمعته للفقراء قام نصف الناس، فحتى الأغنياء كانوا يأخذون من جوده ومن كرمه. وهو رضي الله عنه كان صريحا، يعني هذا أيضا من الأدب في فن الإحسان، يعني لا تعطي وأنت لا تقصد هذا العطاء. وهو لا يريد أن يعطي هؤلاء الأغنياء، هو جمعه هذا الآن للفقراء، كان يعطي حتى الأغنياء، لكن الآن أنا جمعته للفقراء. فكان صريحا، إنما جمعته للفقراء. والناس كانوا أيضا في أدب بدون حرج بدون شيء، قاموا وتركوها للفقراء. هكذا كان هذا الجيل كمعطي وكآخذ. وأخوه الحسين سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة وسيد من سادات العلم في الأمة ورمز التضحية في الإسلام، الحسين بن علي رضي الله عنه، أيضا كان من أهل الكرم والجود. يتجلى كرمه وجوده في قصة عندما قدم عليه شيخ من بني سعد بن بكر، فقال: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي أخا أصاب دما، يعني عندي أخ عليه دية، والدية تعرفون مبلغها كبير ما يستطيع كثير من الناس عليه بشكل مباشر، فيعين الناس بعضهم بعضا. فهذا الرجل، هذا الشيخ الذي جاء من بني سعد بن بكر، يقول للحسين بن علي رضي الله عنهما: عندي أخ عليه دية، أصاب دما يعني عليه دية مبلغ كبير، وقدمت أستعين هذا الحي من قريش على دينه، جئتكم يا أهل قريش حتى تعينوني على هذه الدية، فرأيت أن أبدأ بك. لشهرته رضي الله عنه بالكرم، قال: رأيت أفضل واحد أبدأ به هو أنت. فهنا ماذا فعل الحسين بن علي رضي الله عنه؟ قال كلاما وفعل فعلا عجيبا، قال: والذي نفس حسين بيده، أقسم بالله عز وجل، ما أصبح في بيتي دينار ولا درهم. كان من شدة جودة وكرمة تصدق بكل ما عنده، حتى ما عنده لا درهم ولا دينار في البيت. وما غدوت إلى السوق، ما قمت مبكرا إلى السوق إلا لألتمس العينة في بعض نفقاتنا وما لا بد منه، أطلب من يساعدني، يعني أستدين من بعض الناس يأخذ بالدين عشان يشتري الطعام لأهله. تخيلوا إنسان يصل من الجود والكرم أنه يتصدق حتى يضطر أن يتسلف عشان يأكل. طبعا هو كان عنده أموال رضي الله عنه، يعني بعض الناس يتصدق وما عنده أموال، لا، هو كان عنده أموال، لكن كثير من الأموال التي عند الناس أموال غير سائلة، يعني عنده عمارة ولا عنده مزرعة، هذا ما يقدر، يعني لازم ينتظر إيجار العمارة ولا لازم ينتظر حصاد المزرعة عشان يأكل. في فترة الانتظار قد يصيبه يعني حاجة فيستدين ويرجعها فيما بعد، وهذا كان حال حسين، كان عنده أموال لكن ما كانت سائلة. فهنا فعل فعلا عجيبا، نفس ذات الجود والكرم، ما تستطيع أن تترك هذا الإنسان المحتاج بدون ما يساعد، كيف يأتيني ويطلب مني ولا أساعده وأنا عندي شيء؟ فقال قولا، قال: ما عندي، نقدا ما عندي، ولكني أراك رجلا جلدا، أراك رجل في قوة، جسم قوي، وقد حان حصاد مالي بذي المروة، عندي أموال في مزرعة في منطقة ذي المروة، فاخرج إليها فقم عليها بعمالة، في عمال هناك يشتغلون، أنت صير مشرف عليهم، واحصد ما فيها وبع ما حصدت، فستكفيك كل الدية وزيادة. أعطاه مزرعة من مزارعه، قرب حصادها، قال: احصدها، في عمال هناك يشتغلون لي، ما مطلوب منك شيء، لا تستأجر أحد ولا تعمل شيء، روح هناك بس اشرف على العمال، احصد المزرعة، بع ما فيها، وأدي الدين الذي على أخيك، ولا تسأل أحدا شيئا، لا تطلب من غيري. شوف الكرم والجود، من يفعل مثل هذا وهو محتاج؟ يعني كان ممكن يقول: والله أنا محتاج وما عندي شيء واسمح لي، لكن رفض أن يترك هذا الإنسان يعود خاوي اليدين. أهل الجود والكرم ما يسألهم أحد شيء ويتركوه راجعا خاوي اليدين. قال الرجل: أفعل بأبي وأمي أنت. كتب الحسين إلى القائم على المزرعة، قال: انظر فلان ابن فلان، سيأتيك فلان ابن فلان، فخلي بينه وبين حصاد أرضك، فإني قد أعطيته إياه، أعطيت الحصاد. فخرج الرجل فحصدها، فباع منها 20,000 درهم، وكانت الدية 12,000، فأدى الدية وزاد عنده 8,000، فأعطاه فوق حاجته. انظروا أهل البيت الكرام يتمثلون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الجود ويعلموننا هذا الجود. وكان علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك من هذا الجود والكرم، وتعلم منه الحسين ذلك والحسن، وتعلم علي بن الحسين زين العابدين هذا العظيم الشريف، تعلم هذا المعنى من هذا البيت الكريم. يقول أبو حمزة الثمالي: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به، يأخذ الخبز على ظهره، جراب يعني مثل قطعة كبيرة من قماش أو خيش مربوطة، يملأها خبزا ويسير به، كان يستطيع أمر عماله ولا خدمه، يأخذها ويضعها أمام بيت من الناس ولا يدرون ويمشي، ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وكان من شدة حرصه على صدقة السر، للأسف بعض الناس طعنوا فيه أنه بخيل، فتبين خطأهم ودرأتهم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تبينت متى؟ يقول شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين يبخل، يعني يذكرون أنه بخيل ما يشوفون ينفق، فلما مات رضي الله عنه وأرضاه، هو وأبيه وجده وجدته فاطمة، لما مات علي بن الحسين يقولون وجدوه يقوت 100 أهل بيت من المدينة، 100 بيت في المدينة كلهم يعيشون على صدقات علي بن الحسين والناس لا تدري. يقول جرير إنه حين مات علي بن الحسين وجدوا بظهره آثارا من شدة ما كان يحمل على ظهره بالليل، كان يتصدق لكن كان يحب صدقة السر حتى ظن الناس أنه لا يتصدق. ويقول محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، يقومون يشوفون أمام بيتهم خبز، يشوفون طعام، يشوفون فلوس أمام بيتهم لا يدرون. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يأتيهم به في الليل. يقول ابن عائشة: قال أبي: سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وذلك بعض الناس يظن الناس أنهم بخلاء، لكن الحقيقة أنهم من أهل صدقة السر. انظروا أهل البيت الكرام يعلموننا تطبيق هذه المعاني التي ذكرناها في فن الإحسان، يطبقونها لنا في أرض الواقع، فلنقتدي بهم ونسر على منهجهم. ودعوني أفتح لكم أبوابا جديدة لم أتحدث عنها سابقا من فن الإحسان، من خلال قصة شيخ عظيم من علماء المسلمين، شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك تعريف به سريع قبل أن أقول لكم قصصة في فن الإحسان. لما ودعه علماء المدينة، واحد من العلماء يقول للثاني، عبد الله بن المبارك هذا من علماء خراسان من جهة الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفيتي، فكانت بلاد خرجت لنا عدد كبير من العلماء العظماء، من بينهم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، فكانوا يسمونه عالم المشرق. فواحد من العلماء يقول الإمام الثوري، الإمام الثوري من الأئمة العظماء الكبار الذي يعد من منزلة أبي حنيفة ومالك، فواحد من العلماء يقول للثوري وهم يودعون ابن المبارك، فلما مضى قال: هذا عالم أهل المشرق. فالتفت إليه الثوري مستغربا وقال: وعالم أهل المغرب، هذا عالم الدنيا كلها. هكذا كانوا يعدونه، كان الثوري يعده أعلم منه، والثوري يعد عند بعض الناس أعلم من أبي حنيفة. فتخيلوا مكانته، وكان من التابعين من الذين التقوا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. سيرته عظيمة جدا شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، كان من العلماء والمجاهدين والعباد، من مثل هذا؟ وكان من الأثرياء، الله سبحانه وتعالى بارك في الأموال، فكانت أمواله يعني ما شاء الله يعني من أغنى أغنياء المسلمين. تخيلوا إنسان تجمعت له أبواب الخير، علم وعبادة وجهاد وغنى، هذا معنى مهم، معنى عظيم. وكان له قصص في كرمه وجوده تفتح لنا أبواب جديدة على يد عالم. يعني احنا ما نتكلم عن واحد، يعني أحيانا بعض الناس ينفق لكن ما عنده علم، فيمكن يخطئ لأنه تصرفاته غلط، لا يقتدى به، إنما يقتدى بالمنفق صاحب العلم لأنه ينفق صح. ننظر بعض أنواع الإنفاق والإحسان التي تجلت على يديه ونتعلم منها أصنافا جديدة من فن الإحسان. يقول محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف على طرسوس. طرسوس إحدى المدن في تلك المناطق، كان ابن المبارك يزورها كثيرا، وكان ينزل في خان. لما يروح طرسوس ينزل في خان، الخان يعني فندق. فكان شاب يختلف إليه يزوره، يختلف إليه يعني يزوره باستمرار، ويقوم بحوائجه، يخدم عبد الله بن المبارك ويسمع منه الحديث. شاب يطلب العلم، يتعلم الأحاديث، وعبد الله بن المبارك من علماء الحديث، فيتعلم منه الأحاديث وفي نفس الوقت يخدم عبد الله بن المبارك، وعبد الله المبارك ينفق عليه. وجاء عبد الله بن المبارك يوما إلى طرسوس، وذهب إلى الفندق اللي هو معتاد أن ينزل فيه، فلم يرى هذا الشاب. فخرج عبد الله بن المبارك من طرسوس، كان مستعجلا ما طول، فلما رجع إلى مدينته أرسل يسأل عن هذا الشاب: أنا زرت طرسوس هذه المرة، ما رأيته، أول مرة أزور طرسوس ما ألقى هذا الشاب، فما خبره؟ فجاءه الرد من أهل طرسوس أنه محبوس على 10,000 درهم. استدان، يبدو صارت لبائقة مالية أو سدان، 10,000 درهم، ما استطاع أن يرجعها، وصاحب الدين الغريم أصر عليه أن يدفع فلم يستطع، فأمر به أن يسجن. سأل من غريمه، من هذا الذي يطالب بال10,000، فأخبروه، فوزن ابن المبارك 10,000 درهم وأرسلها إلى هذا الغريم الذي دين هذا الشاب، وأرسل إليه هذا دينك، وأرسل معها رسالة: أحلفك بالله ألا تخبر أحدا ما دمت حيا، إذا مت أنت حر، لكن ما دام أنا حي لا تخبر أحدا. وفعلا الرجل أخذ أمواله، راح إلى السجن وأخرج الشاب. ابن المبارك في إحدى زياراته قرب تلك المنطقة سمع هذا الشاب بمجيئه فسافر إليه، فابن المبارك سوى نفسه ما يدري، قال: أين كنت ولم أرك في زيارتي السابقة؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ كيف تخلصت من الدين وأنت محبوس؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري، والحمد لله، ولم أدري من هو. رجل سبحان الله كريم جواد، طلعني وأنا ما أدري من هو. فقال ابن المبارك لهذا الشاب: احمد الله، يعني اشكر الله عز وجل واحمد الله عز وجل. ولم يدري هذا الشاب أن الذي أخرجه عبد الله بن المبارك إلا بعدما مات عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. إذن هنا باب جديد من أبواب فن الإحسان. نعم، هذا أولا يدل على باب تكلمنا عنه سابقا، وهو باب النفقة والصدقة بالسر، لكن هنا حديث عن باب آخر جديد لم نتكلم عنه سابقا، وهو إخراج المحبوسين بسبب الديون. ذلك عندنا الحمد لله الآن في الكويت مشروع جميل جدا بداه بعض الأخوة الأفاضل، وأتمنى أن ينتشر في الأمة، وسمعت أنه في بعض دول الخليج وبعض الدول الأخرى بدأ، ونتمنى أن يستمر، ونشجع أهل الخير أن يدعموا هذا المشروع، لكن يدرس بعناية هؤلاء المحبوسين، يعني هل تعلموا الدرس واستقاموا، ويعني لن يرجعوا إلى ما كانوا عليه؟ يعني فالدرس هنا أن إخراج المحبوس بالدين. بعض الناس عليهم شيك بدون رصيد، ولا عليهم دين وحبسوا بسببه، ندرس حالتهم، فإذا وجدنا منهم استقامة ودين وخلق، وبعض الناس سبحان الله يهديهم الله في السجون، وأيضا ندرس حالتهم ورأينا أنهم تعلموا، أنهم بعض الناس يعني يدخل السجن بسبب استهتار، يشتري سيارات فخمة بالديون وبالأقساط كذا، بعدين يدمرها ولا يلعب بالأموال ويدخل السجن مستهترا، ندرس أحوالهم، فإذا وجدنا أنه يعني من أهل الخلق والدين وتعلم الدرس فيخرج. عبد الله المبارك يعرف هذا الشاب، ويعرف أنه يعني ما كان مستهترا، كان شابا من أصحاب العلم والدين والخلق، لكن اضطر إلى مثل هذا فأخرجه. فإخراج المحبوسين بالدين بعد دراسة حالتهم هو من أبواب فن الإحسان. فإذن هذا من أبواب فن الإحسان، نتعلمه على يد عبد الله بن المبارك.